قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة، فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة قيل هو الضم والتداخل، وفي الشرع يطلق على العقد وعلى الوطء، يطلق عليهما جميعا. يأتي في نصوص الكتاب والسنة النكاح يراد به العقد ويراد به الوطء، فهو حقيقة في الاثنين، يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن اطلاقه على العقد اكثر من اطلاقه على الوطء. ويقولون اذا قال الرجل، اذا قيل نكح رجل ابنة فلان، اي عقد عليها وتزوجها، واذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء، اذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء، وإذا قيل نكح ابنة فلان أي تزوجها وعقد عليها. فيأتي في الكتاب والسنة ذكر النكاح يراد به العقد ويراد به الوطء. ومن الأمثلة الواضحة لإطلاق النكاح على العقد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإنه قال هنا نكحتم، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني أطلق على العقد دون الوطء وإن لم يكن معه وطء. ويأتي مرادا به، ويأتي أيضا ومن أمثلة إطلاقه على الوطء قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، إن طلقها ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا النكاح يراد به الوطء، لأن السنة قد جاءت ببيان أن المراد به الوطء، كما جاء في حديث الصحابي أو المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كونها عند زوج أول، وأنه طلقها وبت طلاقها وتزوجت من رجل آخر، وأنه ليس معه إلا مثل هزوة الثوب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعين إلى فلان؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالنكاح هنا الوطء وليس العقد، وأنه لا يكفي مجرد العقد فيما يتعلق بتحليلها أو بحلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثة. والنسائي رحمه الله أورد تحت هذه أورد أول الأبواب باب يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به وما أكرمه الله عز وجل به وفيه إظهار لفضيلته. فقال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله له وحضره على غيره من الخلق تكريما له وبيانا لفضيلته صلى الله عليه وسلم. وقول النسائي رحمه الله في الترجمة: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، ليس المقصود الأمر الذي هو الحث والترغيب وواحد الأوامر، بل هو واحد الأمور، لأن الأمر يأتي ويجمع على أمور، ويأتي ويجمع على أوامر، وهنا من قبيل ما يجمع على أمور بمعنى الشأن، يعني شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح يعني وما يتعلق به. وليس المقصود الأمر الذي هو الأوامر الذي هو حث وترغيب على النكاح، لأن هذا سيأتي له باب يخصه وهو الترغيب في النكاح. ومنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر، أمر هو واحد الأوامر، فليتزوج أمر هو واحد الأوامر، لكن الأمر هنا في قوله أمر الرسول في النكاح وأزواجه صلى الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى به وحضره على غيره، هذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر. ويأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الأمر يراد به واحد الأوامر، منه قولها: فعصيت أمري، فعصيت أمري يعني ما أمر به. وكذلك يأتي بمعنى واحد الأمور الدعاء الذي فيه يسر لي أمري، يعني شأني. فهنا قول النسائي أمر الرسول في النكاح يعني شأنه الذي هو واحد الأمور، وأزواجه يعني وما وكونه انفرد عن غيره من الأمة بأن تزوج بعدد لا يحل للأمة أن تتزوج بمثل هذا العدد، بل الأمة لا يجوز لها أن تزيد على الأربع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة مات منهن 2 في حياته عليه الصلاة والسلام، وهما خديجة أول زوجاته وزينب بنت خزيمة، والتسع الباقية توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جميعا أمهات المؤمنين، هؤلاء 11 امرأة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فقد قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهات المؤمنين، أمومة دينية، أمومة دينية تتطلب الاحترام والتوقير والإكرام، وليست أمومة، وليست هذه الأمومة يعني من قبيل مثل ما يتعلق بالنسب من جهة التحريم وما إلى ذلك، وإنما هي من جهة الحرمة والاحترام، وليس من جهة التحريم، وأنهن بمثابة الأمهات التي ولدنا. فالأمومة دينية وأزواجه أمهاتهم. فزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن وهن أمهات المؤمنين 11، توفي في حياته 2، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 رضي الله تعالى عن الجميع. واللاتي توفي عنهن واللتان توفيتا في حياته هما كما ذكرت خديجة وزينب بنت خزيمة، واللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم جويرة بنت الحارث المطلقية ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث. هؤلاء التسع اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ترتيبهن على حسب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن. وهن سودة ثم عائشة ثم حصة ثم أم سلمة ثم زينب بن جحش ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخرهن. و ثم قال وما أباح وأزواجه
وما أباح الله عز وجل لنبيه وحضره على خلقه
وما أباح للنبي صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه تكريما له وإبانة لفضيلته صلى الله عليه وسلم، أي أن الوصول إلى هذا العدد الذي هو 11 وكونه جمع بين 9 توفي عنهن، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم تكريما له وإبانة لفضيلته صلى الله عليه وسلم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بهذا العدد لذلك حكم، منها وهو من أهمها يعني مصاهرة عدد كبير من القبائل ليكون بذلك المودة والعون على النصرة في الدين، وكذلك أيضا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهناك أمور لا يطلع عليها إلا الزوجات، فشرع له هذا العدد حتى يحصل منهن تلقي سنته المتعلقة بالبيوت والتي تكون بين الرجل وبين أهل بيته، فيكون في ذلك اطلاع أو وقوف على شيء لا يقف عليه سواهن. فأباح الله عز وجل لنبيه هذا العدد أو هذا التعدد الذي لم يبحه لغيره من أمته لهذه الحكم ولغيرها. ثم أورد حديث من
ابن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن عطاء بن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازتي ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر زوجاته التي تزوج بهن، آخر الزوجات آخرهن زواجا، لأنه لم يتزوج بعدها أحدا بعد ميمونة، فحضروا جنازتها بشرف وهو موضع قريب من مكة. ولما أرادوا أن يرفعوها قال إذا رفعتموها فلا تزعزعوها ولا تزحزحوها، يعني يريد بذلك الرفق بها وأنها محترمة في حياتها وبعد وفاتها، يعني أنها محترمة في حياتها وبعد وفاتها، فإنه أرشدهم إلى أن يرفقوا بها فلا ينزعوها بقوة وبشدة ولا يحركوها تحريكا شديدا يحصل به اضطراب الجسد بسبب هذا التحريك وهذه الزعزعة. ومقصوده من ذلك هو الإشارة إلى الرفق والتوقير والتعظيم والاحترام لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 وكان يقسم لهن إلا واحدة لم يكن يقسم لها، والمقصود من ذلك أن ميمونة واحدة من التسع، يعني الرسول توفي عن تسع وهي من جملتهن، فهي من أمهات المؤمنين، لها حق الاحترام والتوقير والتعظيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا تزعزعوها ولا تزحزحوها، فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة، ومن بينهن هذه، ومن بينهن كما هو معلوم هذه المرأة التي هي ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو المقصود يعني من 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 ذكر الحديث، لأنها من جملة هؤلاء التسع التي كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لها حق التوقير والتعظيم والاحترام، وهذا هو مقتضى الأمومة الدينية التي تتطلب توقيرا واحتراما وتعظيما ومحبة وترضيا وثناء عليهن بما يليق بهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقد حرم الله نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام. فإن تسع نسوة،
فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها.
وكان يقسم لثمان يعني من هؤلاء التسع، وهن من عدا سودة بالزمعة، لأنه جاء في الحديث الذي بعد هذا أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة، فكان يقسم لعائشة نوبتها ونوبة سودة، وكل واحدة من الباقيات يعطيها نوبتها رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فسودة رضي الله عنها تنازلت وجعلت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فكان يقسم لثمان من التسع، والتي لا يحصل لها قسم هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وارضاها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، وأن هذا من خصائصه، وهو مباح له تكريما له وإبانة لفضيلته، ولا يجوز لأحد من أمته أن يزيد على أربع. وهذا من الحكم في كونه الزوج على أربع الذي أشار إليه، كون تكريما له وإبانة لفضيلته، لكن أيضا مع ذلك ما ذكره أهل العلم مما أشرت إليه آنفا، وهو كونه يصاهر يعني عددا كبيرا من القبائل، فيكون في هذه المصاهرة مصلحة في الدعوة وفي تبليغ الرسالة وفي تأييده ونصرته صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيه تكريم لهؤلاء الذين صاهرهم، ثم أيضا ما يترتب على ذلك من تلقي السنن ومعرفة الأشياء التي لا يطلع عليها إلا ربات البيوت، فيبلغنا هذه السنن عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف وهو الحراني، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن جعفر بن عون وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو في معنى ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهؤلاء التسع، والمقصود أنه توفي عنهن كما في كلام ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فالزواج بإحدى عشرة، ولكن هؤلاء اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقسم لهن يصيبهن إلا واحدة وهي سودة بنت زمعة التي وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عن أزواجه وعن الصحابة أجمعين. فكان يقسم لهؤلاء إلا سودة، فهذا فيه بيان المرأة التي ذكرت في الحديث الأول مبهمة، التي ذكرت مبهمة في الحديث الأول والتي كان لا يقسم لها، بيّن هذا الحديث أنها سودة من زمعة، والسبب في ذلك أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه بأن يكون لكل واحدة يوم وليلة، يكون لكل واحدة يوم وليلة، وهذا هجه صلى الله عليه وسلم، وهذا أرفق لأن اللقاء يكون متقارب، بخلاف ما لو كانت يكون عند المرأة عدد من الأيام ثم يأتي إلى الثانية عدد من الأيام فإنه يطول الالتقاء بينهم. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه التيسير والتسهيل هو أنه كان يقسم لكل واحدة اليوم والليلة معا ثم يذهب إلى الثانية.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب،
أخبرني إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن أبي مريم،
عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عطاء
ابن أبي رباح عن ابن عباس، وقد مر ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
ثم ورد النسائي حديث
أنس،
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وله
الليلة الواحدة،
في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، يعني معناه أنه يطوف على تسع نسوة، يطوف في الليلة الواحدة على تسع نسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يقسم لهن وأن كل واحدة لها يوم وليلة، وهذا الحديث فيه أنه كان يطوف عليهن في الليلة وهن تسع، فكيف يوفق بين هذا وما تقدم من أنه كان يقسم لهن وأنه يكون الواحدة يوم وليلة، وهنا فيه أنه يطوف عليهن في الليلة الواحدة، وهن تسع، وهن تسع رضي الله تعالى عنهن. وأجيب عن ذلك بأجوبة، قيل أنه كان برضاهن، وأنه برضا صاحبة النوبة أنه يطوف على نسائه في ليلتها، وقيل غير ذلك يعني من التعليلات، لكن هذا أقربها. وقيل أنه كان يفعل ذلك لأن القسم ليس واجبا عليه، وإنما هو كان يقسم تفضلا منه وإحسانا إليهن جميعا. ومن العلماء من قال إنه كان منهم من قال إنه لم يكن واجبا عليه، ومنهم من قال كان واجبا عليه ولكنه كان يعني كان واجبا عليه، فسيكون يعني هذا القسم امتثالا لما هو واجب عليه. والقول الثاني يقول انه ليس واجب، ولكنه مع ذلك كان يقسم احسانا اليهن جميعا و ادخالا للسرور عليهن جميعا، وان كان ذلك غير واجب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان يطوف عليه نسائه،
كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.
نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
يقول أخبرنا إسماعيل مسعود هو أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد وهو
عن يزيد وهو بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن زريع هذه أتى بها من قبل تلميذه، وهو النسائي أو من دون النسائي، لأن مثل هذه الجملة يؤتى بها لتوضيح الشخص، لأن تلميذه ما زاد على كلمة يزيد، لكن من دون التلميذ أضاف كلمة ابن يزيد وأتى قبلها بهو حتى يعلم بأنها ليست من التلميذ، ولكنها جاءت ممن دونه من أجل الإيضاح والبيان لهذا الذي أهمل فلم ينسب، فذكر النسبة ولم يأتي بها بدون هو، لأنه لو أتى بها بدون هو لظن أن هذا لفظ التلميذ وأن التلميذ نسب شيخه في هذا الإسناد، لكن أتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ، وأن التلميذ اقتصر على الاسم فقط، وأن من دون التلميذ زاد هذه النسبة وأتى بهذا اللفظ حتى يعلم بأنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. وهذا فيه الدقة والاحتياط في النقل ودقة الضبط، وأن الإنسان أو أن الراوي يأتي بالشيء على وجهه ولا يأتي به محتملا بأن يكون من الشيخ أو من التلميذ وهو ليس من التلميذ.
عن سعيد،
عن سعيد هو ابن أبي عروبة وثقة يدلس ومن أثبت الناس في قتادة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقول أو تهب الحرة نفسها، فأنزل الله عز وجل ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت كنت أغار على اللاتي يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم. تغار عليهن يعني تكره منهن مثل هذا الصنيع وتعيب عليهن في ذلك، وتقول أو تهب الحرة نفسها، يعني تريد بذلك عيب هذا العمل وأنه ما كان ينبغي لهن ذلك, وهي تريد الحظوة به صلى الله عليه وسلم وألا تذكر مشاركتها مشاركة غيرها له صلى الله عليه وسلم, فكانت تعيب على من تأتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الواهبات معذورات في ذلك, وحق لهن أن يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن يريدن أن يحصلن شرفا عظيما في أن يكن من أزواجه وأن يكن من أمهات المؤمنين. فالمرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو رغبت في أن يتزوجها رسول الله وعرف نفسها على رسول الله فهي تريد الخير وتريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكون من أمهات المؤمنين, فهي معذورة إذا فعلت ذلك. وهذا الذي تطلبه شرف عظيم لها. لكن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تغار وتعيب ذلك عليهن وتقول أو تهب الحرة نفسها, يعني معناها أن هذا شيء لا ينبغي وأن هذا شيء معيب. لكن كونها تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم وشرف كبير, إذا حظيت به المرأة فقد حظيت بالخير الكثير والنفع العظيم والقرب من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان بعض النساء يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء. قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى الله يسارع إلا في هواك, يعني الشيء الذي يعجبك وترتضيه الله تعالى يعجل لك الشيء الذي فيه تحقيق رغبتك. هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على أن الآية ويقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك أنه يراد بها الواهبات, يعني أن اللاتي يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ منهن ما يريد وأن يترك ما يريد, له أن يأخذ ما يريد وله أن يترك ما يريد. ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك, وتؤوي لك من تشاء, يعني إن إذا شئت أن تؤوي لك أحد من الواهبات وتتزوجها فلك ذلك, وإن شئت أن ترجي وتؤخر فلك ذلك. فكان التعيب على من تهب نفسها. ولما أنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها أنه يأخذ من يشاء من الواهبات ويترك من يشاء من الواهبات, قالت هذه المقالة وهي أن الله تعالى أكرمه بأن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء, يقدم يؤوي من يشاء إليه فيتزوجها ويرجي من يشاء منهن فلا يتزوجها, ويرجي ويؤخر من شاء منهن فلا يجيبها إلى طلبها. وقيل إن المقصود بمنهن الضمير في منهن أنه يرجع إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه يقسم لمن شاء منهن ويترك من شاء, وأن القسم ليس واجبا عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم تفضلا منه وإحسانا منه إلى زوجاته. ومن العلماء من قال إنه لا مانع أن يكون الآية تشمل الأمرين, تشمل ما يتعلق بالواهبات وأن الرسول له أن يأخذ منهن ما يشاء ويترك ما يشاء كما دل عليه حديث عائشة هذا, وكذلك أيضا فيما يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن له أن يرجي منهن من يشاء ويؤخر منهن من يشاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المصرمي
أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. مخرمي ولا مخرمي؟ مخرمي ولا مخرمي؟ أم المخرمي
مضبوط؟
شوف التقريب ومر بنا ذكره كثيرا لكن ما أدري ما أذكر الآن أنه المخرمي
تقريب مضبوط بالكسر المخرمي
بالشكل؟ بالشكل ولا بالحروف؟
بالشكل.
إيه لا ما يكفي الشكل ما يكفي. نعم وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة حماد بن أسامة وافقت كنيته اسم أبيه فهو أبو أسامة وأبوه أسامة ويقولون ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه لئلا يظن التصحيف فيما لو جاء حماد أبو أسامة أو وهو مشهور بحماد بن أسامة فإنه كل ذلك صحيح. إذا جاء حماد بن أسامة هو صحيح وإن جاء حماد أبو أسامة هو صحيح. ومن لا يعرف لو كان يعرف أنه حماد بن أسامة ولا يعرف أنه أبو أسامة لو جاء حماد أبو أسامة يقول أبو مصحفة من ابن لكن من يعرف الحقيقة لا يظن هذا الظن لأنه إن قيل حماد أبو أسامة هو صحيح لأن كنيته أبو أسامة وإن قيل حماد بن أسامة هو صحيح لأنه ابن أسامة أبوه أسامة وثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو أحد السبعة وهو فقهاء أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين بهذا اللقب في عصر التابعين وهم عروة بن الزبير سعيد المسيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق
عبيد الله
وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهؤلاء ستة متفق على عددهم في الوقائع السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ذات الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة وهي التي رميت بالإفك وأنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال أنا في القوم إذ قالت امرأة إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم. قال فزوجه بما معه من سور القرآن.
ثم ورد النسائي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة إحدى الواهبات التي وهبنا أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم. النسائي رحمه الله ما ذكر الحديث الذي قبله وفيه ذكر الواهبات وأن عائشة كانت تغار وتعيب عليهن هبتهن أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بهذا الحديث الذي فيه ذكر خبر واحدة من الواهبات التي وهبنا أنفسهن للرسول عليه الصلاة والسلام. فسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أنا في القوم يعني في القوم الذين في مجلسه صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة وقالت إنني وهبت نفسي لك يا رسول الله، فرأ في رأيك يعني الذي تراه في افعله، وهي قد بذلت نفسها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام لتحصل الشرف والمنقبة والفضل العظيم الذي حظيت به واختصت به أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا مختصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر وخفضه ثم سكت، فتكلم رجل من القوم وقال زوجنيها يا رسول الله، زوجنيها يا رسول الله. فسأله هل عنده شيء يدفعه مهرا لها، فقال لا. ثم قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني ابحث عن شيء ولو كان قليلا، حتى ولو كان خاتما من حديد. فذهب وجاء ولم يجد حتى الخاتم من حديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك شيء من سور القرآن، فأخبره بأن عنده سور كذا وكذا، فزوجه إياها بما معه من القرآن، أي على أنه يعلمها هذه السور، فيكون هذا العمل هو مهرها، لأنه تكلف هذا العمل الذي هو التعليم، تعليمها، فيكون بذلك مهرها. والمفروض من ذلك أن المهر مطلوب وأنه لا بد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وأنه ولو كان شيئا يسيرا، وأنه إذا لم يوجد فيمكن أن ينتقل إلى شيء يقوم مقامه من عمل يقوم به فيه مصلحة للزوجة وتعود منفعتها عليها وعلى أهلها. فهنا سأله عن شيء من القرآن معه، فأخبره بأن معه شيء، فكان مهرها أن يعلمها شيئا من القرآن الذي عنده، الذي عند ذلك الصحابي. والمقصود من ذلك ذكر هبة النساء أنفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يأخذ من شاء منهن ويترك، وهذه ممن تركها ولم يحقق رغبتها، ثم حصلت هذه المحاورة بينه وبين ذلك الرجل من الصحابة حتى انتهى الأمر إلى تزويجه إياها بأن يمهرها تعليمها شيئا من القرآن. وليس المقصود من ذلك أنه زوجها إياها بدون مهر تكريما له لأنه من حملة شيء من القرآن، فإن كونه يحمل شيء من القرآن هذا شيء يعود إليه وشيء نفعه له، ولكن المقصود النفع الذي يتعدى إليها والمصلحة التي ترجع إليها، وهي كونها تعلم ويحبس نفسه شيئا من الوقت لتعليمها، ولكونها تكون على علم بشيء من القرآن لم تكن تعلمه، فهو يدل على أن المهر لا بد منه، وعلى أنه يكون ولو كان في الشيء اليسير، وعلى أنه إذا لم يوجد المال فإنه يمكن الانتقال إلى شيء يقوم مقام المال من تحصيل منافع وأعمال يقوم بها الزوج للزوجة، يكون بذلك العمل الذي عمله وهو تدريسه إياها وتعليمه إياها شيئا من القرآن يكون مهرا لها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان،
عن سفيان هو بن عيينة المكي، وقد مر ذكره.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم سلمة من دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن سعد.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا هو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن كل منهما يكنى بأبي العباس. وحديثه أي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.